قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
طور الخط العربي في أحضان القرآن العظيم تطورا مذهلا سريعا وعني المسلمون به عناية فائقة حتى أصبح تحفة فنية ثمينة وإذا ما أتيح للإنسان النظر والتأمل في مخطوط من مخطوطات المصحف فإنه سيقف مجدوها لا يدري لأي شيء يعجب ألجمال الخط ورشاقته أم للدقة في رسم الزخارف المذهبة وروعتها أم لتناسق الألوان واتساقها ونضارتها أم لنقوش الغلاف الجلدي الذي حمل أساليب شتى من ضروب الفن لقد كانت المصاحف الشريفة ميدانا لفن تجويد الخط وتنوعه فقد كتبت المصاحف الأولى بالكوفي بألوانه وأشكاله وتعدد أنماطه حتى آذن فجر القرن الخامس الهجري بالمغيب وتقدمت الخطوط اللينة لتأخذ مكانها على صفحات المصحف من محقق وريحان وتوقيع ونسخ وبين أيدينا صفحة بخط نسخ بديع ليحيى الصوفي تعود لسنة 39 و700 هجرية يحتفظ بها متحف الآثار الإسلامية بتركيا وهي إحدى صحيفتي الصدر في المصحف والتي اصطلح على تسميتها بسر لوحة وداخل المصحف بدون تذهيب كتب على طريقة ياقوت المستعصمي فجعل سطرا بالمحقق واحد عشر سطرا بالنسخ ثم سطرا أخيرا بالمحقق أما رؤوس الصور فقد كتبت بخط التوقيع بمداد الذهب كما كتبت أسماء الصور وعدد آياتها بالخط الكوفي ومن المصاحف الجميلة التي وصلتنا من مدينة هراء مصحف بخط شمس الدين بايسنقري المتوفى سنة 50 و800 ويحتفظ به متحف الآثار التركية الإسلامية وفيه سورة الفاتحة وأول البقرة وقد كتب المصحف بخط النسخ محاكاة لياقوت المستعصمي والمصحف هذا تحفة فنية رائعة نادرة في خطه وزخرفته على السواء وفرغ من كتابته في نفس العام الذي توفي به بايسنقر ونلاحظ في صحيفتي صدر المصحف هاتين أنه كتب أسماء الصور وعدد آياتها بالخط الكوفي وزخرف نهاية الآيات بأشكال زخرفية رقيقة بينما ملأ ما بين السطور بأشكال تشبه الغيوم وبوحدات زخرفية نباتية وللمصحف ظهرية بديعة والظهرية صحيفة أو أكثر تلي صحيفتي الصدر في المصاحف كما جاءتنا أوراق من مصحف جميل للغاية بخط المحقق والنسخ والثلث وقد خطها على أسلوب ياقوت محمد بن سلطان شاه الهروي سنة 90 و800 في هرات وتحتفظ به مكتبة سراي الطبقابي ونقرأ فيه من أواخر سورة ياسين في رأس الصفحة محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن جمال التنسيق والعناية البالغة في هذا المصحف جعلته من النوادر بالإضافة إلى التنويع في أنماط الخط فقد ارتأى الخطاط الفنان أن يكتب السطر الأول بخط المحقق ثم يكتب 6 أسطر بالنسخ ثم سطرا بالثلث ثم 6 أسطر بالنسخ ثم سطرا بالمحقق وأثر أن يكتب النسخ بالمداد الأسود والمحقق والثلث بالذهب المسور بالأسود ويدل هذا على ذوق رفيع وأناقة في توازن اللون على صفحات المصحف ثم انتقل اللون الأزرق والأسود ولون الزهر والأبيض للمرصعات والحليات والمشكاوات التي حملت رموز التخميس والتعشير إن دقة التصوير للآيات التي كتبت بالذهب وتشعيرها يعطي الإنسان فكرة عن مقدار الصبر الذي تحلى به الخطاط بالإضافة إلى متانة اليد في رسم الخطوط وملء الفراغات في الحروف باللون الأسود ونلاحظ أيضا أنه ترك 4 مسافات على جوانب سطور النسخ مما أضفى على المصحف جمالا وجاذبية ويتمم هذا الجمال والجاذبية ما نراه من زخارف لرؤوس السور وعلامات التخميس والتعشير على جوانب المصحف ونرى دوائر محلات في نهايات الآيات يشبه بعضها بعضا وآثر أن يبتكرها من أسلوب الضفائر ويمثل هذا المصحف طراز مدرسة هرات الذي حافظ على بريقه في عصر حسين بيقرى 75 و800 ولنفس الخطاط والمذهب مصحف آخر في مكتبة تشستر بيتي بدبلن بإيرلندا ومن النماذج الجميلة والفريدة التي تعبر عن مدى تعلق الخطاط وصبره بأناقة إخراج المصحف الشريف ما صنعه حمزة الشرفي في القرن 7 الهجري حين ترك لنا أثرا فنيا مبهرا في كتابته للخط الكوفي ففي مكتبة سراي الطبقابي 10 ورقات من مصحف شريف لنموذج بديع للخط الكوفي المزخرف ونلاحظ فيه امتداد الأحرف والتزيينات لوحدات زخرفية هي من أهم العناصر في أسلوب التذهيب الإسلامي ونرى أيضا التشعير بمداد السناج الأسود بالذهب وكتابة علامات التشكيل باللون الأحمر مما أعطى الكتابة شكلا جذابا ولقد حاكى فيه الخطاط أساليب المماليك في الكتابة الكوفية كما حفظ جلد المصحف باللك على أسلوب بلاد ما وراء النهر ومما يبهر في هذه الأوراق تغطية الخطاط سطح الكتابة باللك دون أن يمس سطح الورق بعد تشعيره بالذهب. ويعني هذا أن الخطاط حمزة الشرفي قام بكتابة الخطوط أكثر من مرة، ويعد هذا نادرة من النوادر. وغطى جلد المصحف أيضا بفتات الصدف، وتعد هذه الأوراق تحفة رائعة في فن الخط والزخرفة. وفي ختام الصفحات كتب الخطاط منوها إلى أن هذه الصفحات مقدمة إلى السلطان قانسوال الغوري. ونقرأ في هذه الصفحة: أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن خط المصحف الشريف كما لاحظنا بالخط الكوفي في القرون الخوالي، ثم تشرف الخط اللين ليحتل المكانة الرفيعة في كتابة المصحف. وكان السبق لخط النسخ والمحقق، ثم كان للثلث والريحان مجال. إلا أن خط التعليق الذي تطور في بلاد فارس وأصبح له الشأن الأكبر لم تكتب به المصاحف، ولم يتقدم خطاط الفرس بنماذج من المصاحف بخط التعليق، أو كما يسمى في بلادي ما وراء النهر بالنستعليق. وفي مكتبة سراي الطبقابي باسطنبول مصحف بالتعليق للشاه محمود نيسابوري من تبريز. ونقرأ سورة الشرح وسورة التين وسورة العلق، وفيها: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. يعتبر هذا المصحف من أجمل المصاحف التي كتبت بخط التعليق، ومن المعروف أن هذا النمط من الخط لا يقبل التشكيل ولا العلامات، لأن أي إضافة عليه تفسد جماله وتناغمه. وبالرغم من ذلك فإن الخطاط هنا آثر أن يستعمل الرموز والشكل، فجاءت الكتابة بهية الرونق، جميلة الشكل، رائعة المظهر. لقد كتب الشاه محمود هذا المصحف بطلب من شاه محمود بهادر خان، والذي قدمه بالتالي هدية للسلطان العثماني مراد الثالث. وقد وقع الفراغ من كتابته في يوم الأربعاء 14 من شهر المحرم سنة 45 و900 هجرية، والتي توافق سنة 38 و500 ميلادية. وقام على تذهيبه أشهر المذهبين والنقاشين في ذلك العصر، وعلى رأسهم المذهب والنقاش الشهير حسن البغدادي. ويمثل جلد المصحف هذا نموذجا بديعا من التجليد في القرن العاشر الهجري. لقد عرف شاه محمود بلقب زرين قلم، أي صاحب القلم الذهبي. ولد في نيسابور وتعلم قلم التعليق، وأخذه عن خاله عبد نيسابوري، ثم عن الخطاط الشهير سلطان علي المشهدي. ويقال إن الشاه إسماعيل الصفوي كان يحبه ويجله، فلما وقعت الحرب بين العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول وبين الصفويين بقيادة الشاه إسماعيل، وخشي الشاه أن يفر محمود إلى جانب العثمانيين نظرا لأنه كان سنيا، أخفاه مع الرسام بهزاد في إحدى المغارات. وكان الشاه محمود يعمل خطاطا في خزانة كتب طهماسب ابن الشاه إسماعيل، ثم قضى بعد ذلك 20 عاما من حياته في مشهد. عمل خلالها بالتدريس، وقدم وهو في 88 من عمره أعمالا جميلة لا تنسى. وقرض الشعر، وكان نابغة عبقرية قل نظيرها. ومن النماذج الفريدة التي وصلتنا من خط المحقق نسخة قرآن كريم تحتفظ بها مكتبة جامعة إسطنبول، وهي من أجمل النماذج في إتقان خط المحقق، وقد شرع في إنجازه عبد الله القرمي نسبة إلى بلاد القرم. ولكن العمر لم يسعفه فتولى تلميذه عمل ما تبقى. عرف عبد الله بلقب التتري أو القرمي نسبة إلى بلاد القرم التي نزح منها، وقد أخذ الأقلام 6 عن أستاذه درويش محمد ابن مصطفى ددة، فأتقنها وأجادها وأصبح واحدا من الخطاطين البارزين. ونقرأ في هذه الوثيقة من أول سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله. إنما نلاحظه في هذه الوثيقة هو العناية الفائقة بخط المحقق وترك توزيع الآيات وتنسيقها، فلم يفصل بين الآيات، وإنما جاءت ملتفة مع بعضها دون توقف، وهذه من طبيعة نمط الخط الذي يكتب به. ومن الغرائب أن هذا الخطاط شعر بدنو أجله فأعد قبره بنفسه، وكتب شاهدة قبره بخطه، وأرخ سنة الوفاة فوضع على الشاهدة رقمي 9 متجاورين، وترك مكانا فارغا بينهما، وقال: إن تلميذا هو الذي سيضع 9 الأخيرة. وبالفعل كانت سنة وفاته 99 هجرية، ولا تزال شاهدة قبره محفوظة في متحف الآثار الإسلامية التركية باسطنبول. وفي مكتبة سراي الطبقابي مصحف خط بالثلث والنسخ، ولم يبق منه سوى وسبعين ورقة، وقد خطه أحمد قر حصاري المتوفى سنة 63 و900 هجرية، والتي توافق سنة 56 و500 ميلادية. ونشاهد في هذه الصفحة والوثيقة جمال خط الثلث المكتوب بالذهب المصور بالمداد الأسود، وفي الحروف تطور عما كنا نراه من قبل في الثلث والنسخ، بالإضافة إلى التفاف الكلمات وتوازنها والكتابة على طريقة التركيب. وأثر الخطاط أن يفتتح الصفحة بالثلث لا بالكوفي ولا المحقق، ثم أرسل قلمه إلى النسخ الواضح على طريقة ياقوت، وتجاوز عما كان عليه السلف في الكتابة والتوزيع، فقد كانوا من قبل يخشون أن تختلط أسماء الصور بالكتابة ويلجؤون إلى تغيير نمط الخط حتى في المصاحف التي كتبت بالخطوط اللينة، فقد يأتي اسم السورة بالكوفي أو بالتوقية أو بأي نوع مخالف للنص، ولكن القرة حصاري هنا كتب بذات الأسلوب الذي خطت فيه الآيات، فكلمة سورة الفاتحة وهي 7 آيات، وسورة الأنعام 165 آية هي من ذات السطر الأخير في الصفحة. كما استخدم رموز التشكيل طريقة الخليل ولم يلتزم بإملاء وإشارات ورموز مصحف الإمام. وفي المتحف الوطني بدمشق مصحف آخر لأحمد قر حصاري كتب على ذات الطريقة والأسلوب. مرت على تدوين القرآن العظيم قرون، وكان أن خطت حروفه الأولى على سعف النخل والعظام والحجارة والأقتاب والرق وورق البردي، وكان الورق الذي تعلم العرب صناعته العامل الأكبر في انتشار العلوم والفنون وتدوين القرآن، وتسابق الخطاطون ليطوروا ويحسنوا ويجملوا شؤون الكتابة، والقرآن العظيم غايتهم، وكلام الله عز وجل دافعهم إلى الرفعة وبلوغ المرام. وتدرجت المصاحف عبر التاريخ في حلل شتى، وعني المسلمون بأنواع وأنماط الخطوط المختلفة من أجل قرآنهم العظيم عناية ما بعدها عناية، وكتبوه على صفائح الذهب والفضة وعلى صفائح العاج، وطرزوا آيات القرآن العظيم بالذهب والفضة على الحرير والديباج، وزينوا بها محافلهم ومنازلهم، ونقشوها على الجدران في المساجد والمكاتب والمجالس، ورسموه بكل الخطوط وأجملها على كل أصناف الرقوق والكواغد بالأدراج والكراريس والرقاع بأصناف المداد وألوانها، وملأوا بين الآيات بالذهب، وكان الخلفاء والأمراء والسلاطين يتبركون بكتابة المصحف بأيديهم ويحفظونها في المساجد أو نحوها، وهكذا تحول المصحف الشريف من دستور حياة ومنهج عمل إلى وسيلة تزين بها الأماكن ويتفاخر الناس به بكتابته بالذهب والفضة، ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل لهذا الأمر. ولقد عرضنا في الحلقات الأولى تاريخ ورحلة القرآن العظيم منذ أن دون في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم في عصر الخلفاء الراشدين عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم زمن الأمويين والعباسيين وفي الدولة الحمدانية والفاطمية والزنكية والأيوبية والمملوكية، وفي الصين والهند والتركستان وإفريقية والمغرب وبلاد الشام وفارس، وفي آسيا الوسطى. واعتنت هذه الشعوب التي دخلت بوتقة الإسلام بكتابها العظيم، وكل يريد أن ينال السبق والشرف في تعلمه وتجويده وتجميل صفحاته وخطوطه. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصل القرآن بهذه الصورة البهية إلى العصر المملوكي، واشتغل المماليك بخطه ونقشه وزخرفته، فبلغوا درجات الجمال وارتقوا سلم الكمال. ولم يكن الصفويون في بلاد فارس بأقل منهم درجة، وما إن سيطر العثمانيون السلاجقة الأتراك على البلاد وأنشأوها خلافة إسلامية، حتى كان سلاطينهم وخلفاؤهم من أوائل من تذوقوا ورعوا كتابة المصاحف، حتى نبغ فيهم أفاضل الخطاطين في كتابة القرآن العظيم. ونحن نعلم أن الدولة العثمانية تأسست سنة 99 و600 هجرية، والتي توافق سنة 41 و300 ميلادية، وكانت متصلة بدولة سلاجقة الروم، ومنها أخذوا استقلالهم وثقافتهم وتعلموا الخط على أيديهم، ثم عن الفرس والعرب. ولما فتحوا المدن مثل بروسا وأدرنا تقدموا في الثقافة والفن، ثم فتحوا القسطنطينية في سنة 57 و800 هجرية، والتي توافق سنة 53 و400. ويعد هذا التاريخ بداية تقدم خطوطهم في المصاحف. وما إن فتحت بلاد الشام في سنة 22 و900 هجرية، والموافقة لسنة 17 و500 ميلادية أيام السلطان سليم ياوز، ثم مصر وبغداد، حتى حمل السلطان كنوزا رائعة من المصاحف إلى عاصمته إسطنبول، لتصبح موئل الفن في كتابة القرآن العظيم. وبظهور حمد الله بن الشيخ سنة 33 و800 هجرية، الموافقة لسنة 29 و400 ميلادية، يصبح خط النسخ في المصاحف المتفرد الوحيد، وليتحول على يديه إلى تسميته خط المصحف. إن حمد الله هو ابن مصطفى ددة، أحد أتراك بخارى الذين هاجروا إلى بلدة أماسيا في آسيا الصغرى. وقد اطلع حمد الله على خطوط المستعصمي والصيرفي وأصبح نابغة في النسخ. وحين كان السلطان بايزيد ابن محمد الفاتح واليا على أماسيا، تعرف على حمد الله وأخذ الخط على يديه، ولما صار سلطانا بعد وفاة أبيه ضمه إلى بلاطه في اسطنبول. وكان السلطان بايزيد يجله إجلالا كبيرا، ويمسك له الدوات وهو يكتب، ويجلسه في صدر المجلس ويقول: إن يدا تخط القرآن الكريم لا بد أن نجلها ونحترمها ونعظمها. وتحتفظ مكتبة جامعة اسطنبول قسم يلدز بنسخة من مصحف جميل بخط النسخ، خطه على طريقته الخاصة وعلى 11 سطرا، وهو واحد من 47 مصحفا خطها الشيخ. ونرى في الصفحتين الأخيرتين من مصحفه هذا آخر سورة المسد والإخلاص والفلق والناس. ثم قيد الفراغ من كتابته، وقد نقش المصحف وزخرف على الطريقة التقليدية الرومية، ويظهر الأسلوب العثماني التقليدي فيه، والذي بدأ منذ هذا العهد من كتابة حمد الله. كما نلاحظ أسلوبه في كتابة القرآن العظيم عند ابنه مصطفى ددا، الذي تعلم على يديه أيضا في نسخة تحتفظ بها مكتبة جامعة إسطنبول. وهذه النسخة فريدة، كتبها على 11 سطرا مقلدا أباه في التنسيق والتحسين. ونلاحظ ذلك في هاتين الصفحتين، ونقرأ من سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لقد حالت وفاة الشيخ حمد الله سنة 26 و900 بينه وبين تعلم طريقته في الكتابة، فآثر أن يذهب إلى مصر ودرس نماذج وأسلوب خط والده في القاهرة، وحج إلى مكة المكرمة. وعاد إلى أسكودار في الطرف الآسيوي من اسطنبول، وتوفي وهو في قمة عطائه الفني، ولم يترك سوى هذه النسخة الفريدة من القرآن العظيم. ومن المصاحف التي خطت بقلم نسخي بديع مصحف لشكر الله خليفة سنة 99 و800 هجرية. والغريب وغير المألوف في المصحف هذا أنه خط أسماء السور وعناوينها بقلم التوقيع، وخصص لها مساحة كبيرة لم تكن من قبل في المصاحف. ونشاهد سورة العلق والقدر والبينة. ونقرأ سورة القدر 5 آيات: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لقد تحدثت المصادر عن براعة شكر الله خليفة في أستاذيته لقلم نسخ المصاحف، وهاتان الصحيفتان من مصحفه النادر الذي وصلنا عنه. وسبب إطلاق اسم خليفة عليه إنما جاء من أنه كان من أبرز رواد مدرسة الشيخ حمد الله وخليفته في هذا الفن. ونلاحظ أيضا أن رؤوس الصور قد خطت بخط التوقيع وبمداد الذهب المصور وعلى أرضية وردية، وهو أحد النماذج الفريدة في فن الخط والزخرفة العثمانية. ونلاحظ على جوانبه ورودا محلات استخدمت كعلامات لمواضع الأجزاء والأحزاب والسجود، وقد تمت زخرفتها بأشكال مختلفة جميلة. أما إشارات التخميس والتعشير فلا وجود لها في هذا المصحف الشريف. وشكر الله من أماسيا بلدة الشيخ حمد الله، أجاد الأقلام الستة على يديه وكتب هذا النموذج الفريد من القرآن العظيم. وكان يقوم على خدمة أستاذه وشيخه، وتزوج من ابنته، ونهج على منهجه في أسلوب الكتابة، وأسس لمدرسة تقوم على أسلوب حمد الله سار عليها ابنه وحفيده. وفي متحف سراي الطبقابي مصحف لأحمد حفيد شكر الله خليفة، ونشاهد في هاتين الصفحتين من خط النسخ سورة الضحى والإنشراح والتين والعلق. قدمها على طريقة آبائه في النسخ ولم يطور فيها شيئا، إلا أننا نلاحظ ونشاهد في هذه النسخة رقة الزخارف التي أحاطت برؤوس الصور وعلامات التعشير المحلاة على جانبيه، وهي من أجمل ما جاءنا من هذا الزمن المبكر في أسلوب الزخارف العثمانية، ومن عباقرة فن كتابة المصاحف الذين أصلوا نسخة وشذبوا وهذبوا في حروفه الجميلة في الدولة العثمانية الحافظ عثمان. وتحتفظ مكتبة جامعة إسطنبول بنسخة فريدة رائعة بديعة، نشاهد فيها أسلوبه المتميز الذي تفرد به عن سائر من كتب القرآن العظيم. لقد ولد الحافظ عثمان في إسطنبول سنة 52 هجرية، والتي توافق سنة 42 ميلادية، وحفظ القرآن وهو طفل صغير فأطلق عليه لقب الحافظ، وتعلم الأقلام الستة على يدي درويش علي، ثم نهج على أسلوب حمد الله الأماسي على يد صيغل جيزادة ونفس زادة، ونال الإجازة منهما ولم يكن ليتم 18 من عمره. وابتداء من سنة 90 تخلى الحافظ عثمان على كل أساليب من سبقه، وشرع يكتب المصاحف بطريقته الخاصة، وترك لنا 25 مصحفا متميزا على طريقته، منها هذه النسخة التي يحتفظ بها متحف طبقابي بإسطنبول. إن المصاحف التي طبعت في القرن العشرين في الأمصار العربية وبخاصة في دمشق الشام ولبنان ومصر في القرن الماضي هي بخط الحافظ عثمان، كانت السبب في ضيوع شهرته في الأمصار هذه، وأصبح الناس والحفاظ لا يقتنون إلا مصحف الحافظ عثمان لجمال خطه وجلال أسلوبه في تنسيق القرآن العظيم. وقد عاش الحافظ عثمان ألمع مراحله الفنية في الفترة الواقعة بين أعوام 90 هجرية وعشرة ومائة وألف هجرية، وفي هذه الفترة الزمنية خط لنا أكثر من 40 مصحفا. توفي الحافظ عثمان سنة 110 في إسطنبول. ومن الذين أجادوا في نسخ المصاحف من الأتراك العثمانيين الخطاط إسماعيل زهدي، وتحتفظ مكتبة سراي الطبقابي بنسخة جميلة من مصحف بخط نسخي بهيج. وهذه النسخة من القرآن العظيم نموذج رائع على تطور خط النسخ بعد الحافظ عثمان. وتعود لسنة 1200 هجرية. وقد أعطى الزهدي في كتابتها قلمه حقه كاملا في الدقة والغلظة، وهذا ما يمكن أن ندركه في استرسال الحروف. كما نلاحظ في هذا المصحف أن الأجزاء والإشارة إليها قد كتبت في رأس الصفحة وليس على الجوانب، ونشاهد ونقرأ من الجزء الرابع من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهكذا إلى نهاية الآيات. إن آلاف المصاحف التي خطها خطاطو الدولة العثمانية بخط النسخ رسخت قواعد هذا الخط، وجعلته مع العادة والمران خط القراءة السهل الذي يقبل شكل جميع الحركات من فتحة وضمة وكسرة وتنوين وغير ذلك من شؤون قواعد التجويد في الابتداء والوقف. واكتمل النسخ على يد الحافظ عثمان، وتطور على يد إسماعيل زهدي وأخيه راقم، ثم اتخذت قواعده في الكتب العادية ليكون الخط الأرفع الذي تكتب وتدار به شؤون الدولة والعلم. لقد ولد خط النسخ مع رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطور في أحضان القرآن العظيم منذ زمن بني العباس، وأشرقت ألفاته على صفحات القرآن العظيم زمن الأيوبيين في بلاد الشام ومصر. وتفرد وأصبح الآسر زمن العثمانيين، ورافق كتابة المصحف العظيم.